السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في باب أو كتاب أحاديث شتى، باب حدثنا عقبة بن مكرم، هو هذا العمي البصري، ثقة، أنه قال حدثنا سعيد ابن سفيان الجحدري، ثقة وصدوق، أنه قال حدثنا عبد الله بن معدان، وهو المكي، لم يوثق إلا ابن حبان، ولم يعرف فيه جرح وتعديل عند غيرهم من الأئمة، ومثله إذا توبع فيكون حديثه حسنا لغيره. أنه قال أخبرني عاصم ابن كليب الجرمي، وهو عاصم ابن كليب ابن الشهاب، صدوق، عن أبيه كليب ابن الشهاب، عن جده شهاب ابن المجنون، ثقة، صحابي رضي الله عنه، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، دخلت وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، هذا هيئة التشهد، وقبض أصابعه وبسط السبابة، يعني قبض أصابعه كلها الظاهر، يعني كأنه يكون حتى الإبهام يكون بضم بجانبه، أو يكون على عدد 50 أو عقد 50 عند العرب، وهو يقول نعم هكذا، وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبدو أن هذا كان في التشهد الأخير الذي أمر الناس أو استحب للناس أن يختاروا من الدعاء أعجبه لهم. إذا جلس أحدكم التشهد فليقول التحيات ثم ليصلي علي ثم ليختر من الدعاء أعجبه، فهذا كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا قال أن هذا السياق بهذا السياق هو منكر، ولكن الذي يظهر أن الحديث له طريق آخر أيضا، وقد جاء في حديث طويل، ولذلك قال منكر بهذا السياق، وأخرجه الطبراني وابن عدي بالكامل، وقال الألباني في ضيف الترمذي منكر بهذا السياق، لكن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك جاء من طريق آخر، والله أعلم، أذكر أنه وأنا أردت أن أجد هذا الطريق، وذكره بعض العلماء أظن في الحسن الحسين، ذكره الشوكاني شرعه أيضا، والحديث الذي جاء فإن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان فرضنا أن الحديث لم يثبت، جاز للإنسان أن يقول بهذا الدعاء، ليس أنه يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاز له أن يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب، لأنه هو مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لأن الإنسان قد تعتريه وساوس شكوك وشبهات، قد يكون الإنسان من مصائد الشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله، يشككه في توحيده وفي دينه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى، والتثبيت في مواضع، فإنه لأن يسأل الميت قال اسألوا لأخيكم التثبيت، هو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الإجابة الظاهر حينما يسأل الأسئلة الثلاثة. لكن هنا بالفعل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الدعاء مطلوب إن شاء الله، وإن قلت أنه ليس الذي أذكر أنه فيه مررنا على هذا الحديث في أين ذكر؟ أي تقدم شرح هذا الحديث في باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم، فمن هنا. لكن يا مقلب القلوب بهذا اللفظ أنكروه، قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إن شاء الله جاز أن يدعو بهذا الدعاء على أنه كما جاء في الحديث الماضي يا مقلب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن هنا يؤخذ أو يساق هذا الدعاء، جاز إن شاء الله أن يدعو الإنسان نام به. ثم قال باب الرقي يقضي إذا اشتكى. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، هو عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث الحفيد والجد اسمهما واحد ثقة. قال حدثني أبي وهو عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق. قال حدثنا محمد بن سالم، محمد بن سالم الربعي قالوا أن العصري هكذا مقبول أيضا، ولكن الذي يظهر أنه قال أبو حاتم، وجدت فيه قول أبي حاتم، سئل أبو حاتم عنه فقال لا بأس به. فابن حجر رحمه الله في بعض الأحيان يحكم إذا قال أبو حاتم وابن حاتم أبو حاتم ثبت عنه أبو زرع أو ابن معين، كثيرا ما يستدرك على ابن حجر رحمه الله بأقوال هؤلاء الأئمة رحمة الله، وهو حق استدراك حق، لأنه ما دام أطلق عليه لا بأس به وحديثه ليس من المناكير فيكون يوثق، لا بأس به نقول صدوق أو ثقة. وقول ابن حجر مقبول، معناه إذا توبيا يكون في معرض في درجة الضعيف، لكن إذا قال أطلق عليه ابن معين وغيرهم وأحمد رحمه الله وجد أنه قال مقبول ووثقه الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال يعني قد يفوت لكل جواد كبوة، فقد يفوت ولا يغض من شان ابن حجر هذا في شيء. فعلى كل حال هو إن شاء الله ثقة أو صدوق أنه قال حدثنا ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم، قال لي من الذي قال؟ ثابت البناني قال لمحمد بن سالم يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. وهذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا، في بعض الطرق زيادة بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، يعني أخاف أن يكون لا يزيد علي، أو من شر ما أحاذر وليس علي يعني إلا ألم خفيف، لأنه قال ضع يدك حيث تشتكي، حيث تشتكي. وذكر من بعض المشايخ أنه كان يشتكي وفي آخر حياته كان يشتكي، فجاء راقي. أين كان يشتكي؟ يشتكي من كثرة البول وألم هناك، فالراقي استجازه أن أضع يده عليه فقال ضعه. وهذا صحيح ثابت، حكى لي من كان حاضرا في القصة. على كل حال عند بعض المشايخ الكبار رحمة الله على مشايخنا أحيان وأموات. نعم، فضع يدك حيث تشتكي، فهذا كأنه يجيز له أن يضع هناك أيضا، والله أعلم. ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. كان شيخ لنا من أهل الهند كان يأتي هنا في الجامعة الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي، عضو له من نيبال، وهو من علماء أهل الحديث سبحان الله. فكان يشتكي، يقوم في الصباح في بعض الأحيان فيشتكي في ركبته بشدة، فكان يأخذ هذا الورد ويقوم ويقول الحمد لله وافق ساعة الإجابة، هكذا كان يقول. فبالفعل نحن إيماننا ضعيف بهذه الأسلحة القوية، بس نحن نجري وراء الحبوب والأدوية وكذا. وابن القيم رحمه الله له أيضا ذكر في باب ذكر زمزم وكذا، قال كنت في مكة وكنت أستشفي بسورة الفاتحة وماء زمزم. فيجب ينبغي لنا نحن طلبة العلم إن شاء الله ألا نبتعد من هذا الخير الكبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري، نقول إن شاء الله على أقل أحواله حديثه يكون حسنا لذاته. قال أيضا هذا الحديث أخرجه الحاكم نعم، وفي الطب مضى بنا أن الترمذي نفسه أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عثمان بن أبي العاص قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم. باب دعاء أم سلمة رضي الله عنها. قال حدثنا حسين بن علي ابن الأسود البغدادي صدوق يخطي كثيرا، هكذا وصف وهو شيخ الترمذي رحمه الله، يخطئ كثيرا معناه ضعيف، حديثه يحتاج إلى متابعة. قال حدثنا محمد بن فضيل، من يكون هذا؟ محمد بن فضيل ابن غزوان، محمد بن فضيل ابن غزوان الثقة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الرحمن بن إسحاق ابن الحارث أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف، عن حفصة بنت أبي كثير أيضا قال في ترجمته، قال ابن حجر والذهبي قال لا يعرف، لا تعرف هي ولا أبوها. هنا تروي أن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أي أبي كثير عن أم سلمة رضي الله عنها، فقالوا لا تعرف هي ولا أبوها، يعني مجهولون أو مجهولان. قالت أم سلمة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولي اللهم هذا استقبال ليلك واستدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، أسألك أن تغفر لي. قد مضى هذا الحديث أيضا عندنا نعم في كتاب الطب الظاهر في الترمذي، وهو ضعيف لأجل ما كون مدارها على حفصة بنت أبي كثير، وكذلك عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، ثلاثتهم ضعفاء معروفين مجاهيل، وهو ضعيف بهذا اللفظ نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وإذا أطلق الغريب على إسناد فهو يعني أنه ضعيف، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. ثم قال حدثنا الحسين بن علي وابن يزيد الصدائي أو صدائي نعم صدائي، وهو صدوق أو ثقة البغدادي، قال أخبرنا الوليد ابن قاسم ابن الوليد الحمداني صدوق يخطئ بعض الأحيان، أن يزيد ابن كيسان، يزيد ابن كيسان أيضا يزيد ابن كيسان اليشكري صدوق يخطي عن أبي حازم عن أبي هريرة. من يكون أبو حازم هنا؟ سلمان الأشجعي الراوي عن أبي هريرة، وإذا كان أبو حازم عن سهل فهو سلمة بن دينار، في هذه الطبقة أبو حازم وأبو حازم، أبو حازم عن أبي هريرة وهو سلمان الأشجعي ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، إلا فتحت له أبواب السماء ما حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وهذا معناه إذا لم يجتنب كبائر لا يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، وربما يكون هذا مخالفا للنصوص العامة أنه إذا كانت الكبائر غير محبطة للعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، فيكون يعني، والحديث الذي جاء فيه ما اجتنبت الكبائر ما هو أيضا الجمعة إلى الجمعة كفارة ما اجتنبت الكبائر. نعم، فقد يكون شرطا لصحة هذا إن شاء الله، إنها بدون توبة قد يغفر والله أعلم، وقد يكون الإنسان يكون ذنبه هذا مما لا يعلم، اللهم اغفر لي ما قدمت ما أخرت ما علمت ما لم أعلم إلى آخره. فبهذا الإسناد وبهذا السياق ضعيف، ما قال عبد لا إله إلا الله قط إلا مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، إن شاء الله يكون إذا قال لا إله إلا الله له أجره، وإذا كان لم يجتنب الكبائر فيكون عليه وزره، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو ضعيف من شيوخ الترمذي أنه قال حدثنا أحمد بن بشير وأبو أسامة. أحمد بن بشير المخزومي القرشي صدوق له بعض الأوهام، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة ثقة إن شاء الله الكوفي، عن مسعر وهو ابن كدام بن الظهير ثقة، عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة تغلبي ثقة، عن عمه قطبة تغلبي أو نعم ثعلبي نعم قطبة بن مالك، هكذا قالوا بعضهم تغلبي بعضهم قال ثعلبي، عمه قطبة بن مالك وهو السحابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. الحديث جاء من طرق أخرى أيضا عند ابن ماجه وغيره، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، نعم مكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق، فالمنكرات الأخلاق والأعمال أيضا، فالخلق جاء وهو عمل من الأعمال لكنه ذكر مع الأعمال كذلك، فالداء الذي يظهر والله أعلم الخلق عامة إذا فسر فيقولون أن ما علاقته ما بين الناس فهذه معاملات الناس يسمى أخلاق، لذلك يقولون أخلاق والسير وكذا هذه أبواب. فالخلق إذا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم يشمل كل شيء، لكن إذا قالوا أنه الأخلاق عامة فيعنون به المعاملات بين الناس، أما الأعمال فيكون عاما بينه وبين الله عز وجل صلواته وزكواته وغيره. أما الأهوى فالهوى في الحقيقة نعم قد يضل الهوى الإنسان، يكون يعلم الحق لكن لسبب بعض شيء يهوى قد يكون يترك أعمالا واجبة عليه، وهذا واضح. وليس المقصود الأهوى، الأئمة فيما بعد سموا الأهواء كل البدع، ما هو كذا، البدع عامة التي أحدثت في دين الله هذا من الأهواء ولا شك فيه، فبدع في العقيدة، بدع في الأعمال، بدع في السلوك والتزكية والطرق المبتدعة، كل هذه أهواء. ولا يهوى الإنسان إلا ما أراد الله تبارك وتعالى، فهذا يكون من الأخلاق أو من الأخلاق الحسنة لا من الأخلاق المنكرة والأعمال المنكرة والأحواء المنكرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وعم زياد بن علاقة هو قطبة ابن مالك أو قطبة سعب، يعني واحد لابد أن يكون يضبط يعني بالكتب الضبط، قطبة الذي على كلها كما يقال ركب على اللسان قطبة بكسر القاف، شوفوا هل تجدون من يضبط قطبة هكذا، هو ذكر نعم قطبة بفتح القاف لكنه يعني ليس ضبط إنما قطبة فقط، الضبط يكون بالحروف والشكل. ماذا قال؟ يقول بضم القاف وسكون الطاء وفتح الموحدة قطبة هكذا نعم، وليس قطبة لأنه بعض الأحيان على كل حال الشكل يكون خطأ، قطبة إذا كان ضبط الشارح فهو قطبة، قطبة ابنه كأنه قطب وقطبة، وسكون الطاء وفتح الموحدة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي الثقة المعروف أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو الذي يقال له ابن علية، نعم، ثقة، أنه قال حدثنا الحجاج ابن أبي عثمان، وهو الذي لقبه الصواف، حجاج الصواف ثقة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، كان فيه ثقة إلا أنه كان يدلس، عن عون بن عبد الله، وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عمر رضي الله عنه، رجاله ثقات إلا ما جاء وما يخاف من تدليس أبي الزبير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء المبارك جاء بإسناد مسلم، وفيه أبو الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر هذا فيكون محمولا على السماع إن شاء الله، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهم أيضا. لكن جاء عند الإمام أحمد عن ابن عمر: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، فما أدري، يعني بعضهم قال أنه الظاهر في التشهد قال هذا الرجل، والله أعلم، ليس بلازم، لكنه يعني من أين استدل مثل هذا، يحتاج إلى التتبع، ولو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه، ولا بد أن نجمع. هل نجد هنا عند أحمد 5722 رقمه عن ابن عمر: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، فقال بعضهم أنه الظاهر فيه أنه في التشهد، لكن ليس فيه تعيين في التشهد، وجاز أن يأخذ في التشهد أيضا هذا الشيء، والله أعلم، لأن فيه تسبيح وتكبير وتعظيم لله تعالى. نعم، انظروا هنا قال: والحمد لله كثيرا، أول النهار وآخره منصوبان، كذا ذكره الأزهري وصاحب المفاتيح. قال الطيبي: ألا أظهر أن يراد بها الدوام، فكما في قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، كذا وكذا، وفي رواية لم يظهر شيء على كلها، لكني نقلت من بعضهم في الشروح، قالوا الظاهر أنه في التشهد وليس يظهر هذا، وعليه علامة الاستفهام، من أين قال هذا؟ ابحثوا إن شاء الله. أين هذا؟ لا، نقول أين هذا؟ قال ظاهر في التشهد، وقد يكون في غير هذا الموضع أيضا، كما أن الرجل رضي الله عنه قال لما قال سمع الله لمن حمده، قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من القائل هذا؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تبتدره 70 ملكا. فقد يكون هذا في مكان آخر، فابحثوا نصلي، ففي الصلاة في أي موضع قال؟ قال بعضهم أنه الظاهر في التشهد، لكنه يحتاج إلى النص واضح. قد يكون في الاستفتاح، قد يكون، نعم نعم نعم، جاء فيه، لكنه يعني لا نقول أنه كان هذا بالذات في التشهد، فجاز أن يجعل في أي مكان وهو في الصلاة إن شاء الله. وحتى يعني الدعاء قد يكون في موضع الدعاء، كما قال يعني من دعا أراد أن يدعو بعد التشهد فلا بد أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. كل هذا ممكن، فهو في الصلاة قطعا جاء فيه نعم كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هذا موضوع؟ قال ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إذا بحثتم تجدون موضعه بالضبط إن شاء الله. وأجلنا لموضع آخر، قلت يحتاج السؤال يحتاج البحث. في صحيح مسلم قلنا كان كتاب المساجد ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وذكر هذا. أنظر هذا، شوف عجبت لها لحظة كيف غطى علي. إيه نعم، أشار ذكر هذا الشارح أنه أخرجه مسلم. بينما نحن ذكرنا هذا، نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هو بوب التبويب. أنا أريد أيضا هنا مسألة، كل واحد فهم. أولا نريد أن نقول بارك الله فيكم، المسألة تقولون إن يقولون إن مسلما لم يبوب، صحيح هو نعم لم يبوب، لكن تتبعت أنا في يوم من الأيام فوجدت في كتب في تخاريج وكذلك في الغساني، عند الغساني في كتاب إيش هو فذكره، قال أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. فليس من المعقول، وهو قد وجد البخاري وغيره من أقرانه أنهم يبوبون، حتى شيخ البخاري حميدي قد بوب وكتب الكتاب. لكن الذي يظهر والله أعلم أن مسلما له شيء من البراعة أو شيء من يعني تجدد، فكتب الكتاب فقط ولم يبوب التبويب، قل هكذا. ولذلك حينما نراجع الأبي فنجد حينما نراجع إكمال المعلم فنجد القاضي إياد ذكر هذا، المعلم للمازري وإكمال المعلم فيه أبواب مختلفة، أبواب مختلفة، وفلان يبوب لكذا وفلان يبوب لكذا، ويختلفون في التبويب ليس في الكتاب. فالكتاب كتاب الإيمان كتاب الصلاة هذا من مسلم، وترتيب الأشياء الأخرى هذا من كل شارح ما ظهر له. فأنت تقول أخرجه مسلم فيه ما بين كذا وكذا، لا، إذا هذا التبويب من فهم الشارح. من أين قال هذا؟ نريد هذا، هذا هو. وأنت يعني لست مقلدا، أنت تحقق المسألة تجد أنه في الصلاة، هل بين الصلاة ولا جاءت هذه الألفاظ في دعاء الاستفتاح الشيخ الألباني ذكر، لكن هل هذا هو مكانه أم غيره لهذا السياق؟ أرى كل حال. فنعرف أن التبويب هذا يختلف عند الشراح كثيرا، بعضهم كذا وبعضهم كذا، لكن الذي يوقن بأن المسلم رحمه الله جال الكتاب ولم يفصل تفصيلا للتطويل، هكذا قال بعضهم. فبعضهم جاء فبوب في سطرين بعض التبويبات، ما هو كذا، وبعضهم لخص، وتجد هذا. فالحاصل على كل حال يعني يقول هذا في أي موضع إن شاء الله يكون، وهو في الصلاة متثبت به ومتأكد فيه، فإن شاء الله إجالها في صلاتك. قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب أي الكلام أحب إلى الله. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الجريري وهو سيد ابن إياس الجريري وسمع منه ابن علي. قرأت قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحجاج ابن أبي عثمان هو حجاج ابن ميسرة الصواف ويكنى أبا الصلت وهو ثقة عند أهل الحديث. قال هنا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الجريري. الجريري هو سعيد بن إياس ثقة، إلا أنه كان قد اختلط وقد سمع منه إسماعيل قبل الاختلاط، فيعني ذهب أو إن شاء الله أمنا من غائلة الاختلاط. أنا أبي عبد الله الجسري، وهو أبو عبد الله اسمه حميري ابن بشر العنزي ثقة، عن عبد الله ابن الصامت الغفاري أي نعم عبد الله بن الصامت الغفاري وقد سكن البصرة ثقة أنا بذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهده أي عاده في مرض مرضه أو أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شك من قد يكون عن عبد الله بن الصامت قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده أو أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله قال ما استفاه الله لملائكته سبحان ربي سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده هذا الحديث صحيح إن شاء الله وأخرجه مسلم من طريق وهيب بن خالد بن عجلان عن سعيد الجريري بلفظ سبحان الله وبحمده نعم سبحان الله بحمده وفي رواية أحمد أيضا ثلاثا تقولها يعني قل هذه أي الكلام حمد الله فاختر سبحان ربي وبحمده وسبحان ربي وبحمده ثلاثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في رواية أحمد وهي رواية صحيحة تقولها ثلاثا فيجعل الإنسان ثلاثا وجاءت أدية وأذكار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما هو كذا من أدعية الصباح من والمساء المعوذات قل هو الله أحد ثلاث مرات كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده تحت خده ولا ونام على جنبه وقال اللهم إني اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا نعم باب في العفو والعافية قال حدثنا أبو هشام الرفاعي أبو هشام الرفاعي يزيد بن فلان يزيد بن كثير على كل حال هو ضعيف اسمه محمد بن يزيد الكوفي محمد بن يزيد الكوفي ضعيف الحفظ قال حدثنا يحيى بن اليمان وهو يحيى بن إيمان العجلي صدوق يخطي كثيرا وكان قد تغير بأخرته أيضا ويكون سببا لتضعيف الحديث قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن زيد العمي زيد العمي وهو أيضا زيد بن الحواري العمي ضعيف نعم زيد العمي نعم ضعيف قال أشوفه لي أنا أشك زيد بن الحواري أو زيد بن فلان زيد العمي إذا وجدتم ترجمته في التقريب أيوة هو ثقة أو ضعيف نعم هو ضعيف نعم أنا أبي إياس نعم ثقة أنا أبي إياس معاوية بن قرة معروف في من الثقات المعروفين أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا فماذا نقول يا رسول الله قال صلوا الله العافية في الدنيا والآخرة فبهذا التمام الحديث ضعيف على كل حال لأجل يحيى بن اليمان وكذلك الشيخ الترمذي أبو هشام محمد بن يزيد أيضا ضعيف والله المستعان ثلاث ضعفاء يحيى بن إيمان كذلك زيد العمي وشيخ الترمذي ربما يكون متابعا لكن مدار الحديث على زيد العمي ويحيى بن الإيمان والحديث بهذا السياق ضعيف أما يعني طلب العفو والعافية فقد جاء في روايات صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أعطي العافية فقد أعطي الخير كله اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أظن هذا الحديث مضى بنا ولا اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي قال أبو عيسى هذا حديث نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد زاد يحيى بن الإيمان في هذا الحديث هذا الحرف قالوا فماذا نقول قال صلوا الله العافية في الدنيا والآخرة نعم ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وكيع بن الجراح عبد الرزاق بن همام وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم أربعة عن سفيان وهو الثوري عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: هكذا روى أبو إسحاق الحمداني هذا الحديث؟ لا، هذا خطأ الظاهر، جاء من مكان آخر هذا. انظروا، قال أبو عيسى: هكذا روى أبو إسحاق هذا الحديث عن يزيد بن أبي مريم الكوفي عن أنس، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذا أصح، ولذلك قالوا إن هذا حديث صحيح بهذا اللفظ فقط. سلوا الله العافية في هذا الموضع لا يصح، لكن الذي يصح الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، جاء من طرق أخرى أيضا فصحيح، لكنه من غير هذا بطريق صحيح. أما الزيادة فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا في هذا الحديث لم يصح، لكنه جاء في موضع آخر إن شاء الله وهو صحيح. وأيضا أخرجه أبو داود عن أنس: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة من طريق أبي نعيم ووكيع وغيره من سفيان بدون سلوا الله العافية، وكذلك الإمام أحمد في مسنده بدون هذه الزيادة. الرواية على كل حال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هذا الجزء صحيح، أما الزيادة فلم يأتي إلا عن طريق الضعفاء. نعم. والله ما لا يقال مثل هذا قياسا إلا إذا كان يكون والله أعلم ثبت في رواية صحيحة. كيف نقول أن الدعاء أفضل من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة؟ صعب أن يقول إلا إذا كان ثبت، لأن هذا شيء شرعي لا يؤخذ من القياس، إلا إذا لابد أن يكون هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شغله القرآن آتاه الله. الرواية التي فيها قد يكون أي نعم من خير ما يعطي السائلين، فيكون قراءة القرآن على كل حال يعني إن شاء الله يكون جائز وأفضل إذا كان يستغني عن الدعاء أو يستغني بالقرآن عن الدعاء، فيقرأ القرآن وربنا إن شاء الله يعطيه، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أفضل من دعائه هو، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أجعل جميع صلاتي لك يا رسول الله؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. المقصود منها هناك دعاء قطعا، يعني جميع دعائه: اللهم صل على محمد، إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. فدائما أنا أقول قد يكون الإنسان لا يقدر أن يسأل حاجته بسليقة، فإذا يكفي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه تلك الحاجة إن شاء الله قد تقضى من عند الله تبارك وتعالى، وهذا حديث صحيح. نعم. ثم قال أبو إسحاق هكذا روى، قال وهذا أصح. قال المنذري في تلخيص السنن: وأخرجه النسائي من حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس، وهو أجود من حديث معاوية بن قرة، وقد روي عن قتادة عن أنس موقوفا أيضا، والموقوف يقوي المرفوع، بل يكون الموقوف له حكم المرفوع، حكم المرفوع، لأنه ما يقال مثل هذا من قياس أو من رأي. الصحابي لا يقول مثل ما الرد وعدم الرد من عند الله تعالى إلا بإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حدثنا أبو كريب محمد بن علا وهو الحمداني ثقة أنه قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عمرو بن راشد. وهكذا قال هنا عمر، هل الصواب العمر؟ عندكم نسخة عمر ولا عمر؟ الصواب عمر بن راشد، عمر بن راشد وليس عمرو. أنا عمر بن راشد بن شجرة، هكذا قالوا الإمامي ضعيف في حفظه. عن يحيى بن أبي كثير تابعي ثقة، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن القرين، يروي عن قريني، لكن يحيى بن كثير تابعي صغير، وأبو سلمة تابعين من أوساط التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. فبهذا اللفظ لكن سبق المفردون الرواية الصحيحة مضت وهم الذين يكثرون ذكر الله تبارك وتعالى. هنا قال المستهترون في ذكر الله يعني المولعون بذكر الله يذكرون الله كذا، ليس المقصود منه يستحقرون استهتار، يعني هم موغلون ومولعون في ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. بهذا اللفظ الإسناد ضعيف لأجل نعم هذا نعم لأجل عمر بن راشد بن شجرة اليمامي الضعيف. نعم، قال الترمذي هذا حديث غريب، لكن الشارح قال كلمة بارك الله فيك حسن غريب. الشارح قال وأخرجه مسلم والحاكم وأخرجه الطبراني عن أبي الدرداء. هذا اللفظ الذي أخرجه الحاكم ليس فيه قالوا يا رسول الله إلى آخره الذين يهترون في ذكر الله. نعم، وفيه في صحيح مسلم أنه سبق المفردون قالوا من قالوا قال والمفردون الذين يكثرون ذكر الله تبارك الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هذا جاء في الأذكار وكتب الأذكار موجودة، فهذا هو الصحيح. سبق المفردون يعني الذين يذكرون الله كثيرا، فيكون قد سبقوا من الذين لا يذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله إن الأغنياء عندهم مال ينفقون وليس عندنا مال، فقال قولوا أدى الصلوات سبحان الله والحمد لله وكذا، فهم الأغنياء أيضا هم كانوا يتنافسون في الخير، فقالوا يا رسول الله هم أيضا بدأوا يذكرون فكيف نسابقهم، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا ذكر الله كثيرا لا شك فيه أنه يكون سببا لسبق الإنسان في الحسنات ورفع الدرجات إن شاء الله. الذين يذكرون الله كثيرا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم، ثم قال قال هذا حديث حسن غريب، كونه حسنا غريبا وهذا والله أعلم يعني فيه نظر، لأنه بإسناد واحد إذا قال حسن فقط كنا نقول لعله وجد طرقا أخرى قواه، لكنه قال غريب معناه بهذا الإسناد فقط، فلا يصح وصفه بحسن لأن الحسن ما يكون له طرق أخرى أيضا. قال الترمذي بعده حدثنا أبو كريب وهو محمد على الحمداني أنه قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن العامش وسليمان بن مهران عن أبي صالح الذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول أو لئن أقول، الكتاب الظاهر خطأ، لئن أقول لا ما يكتب بهذه السورة لام وألف عليها فتحة، هنا كأنه إن مكسورة لأن أقول وليس لئن أقول، عندكم مكتوب على الصواب إن شاء الله هو هذا صحيح هو بارك. هذه كتابة من حيث الكتابة خطأ، لأن أقول لام تأكيد وأن أقول قولي سبحان الله، لأنه يكون يؤول بالمصدر أن ومدخوله يكون بتاويل مدخولها يكون بتاويل المصدر، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا بهذا اللفظ وبهذا الإسناد عن العامش. نعم، قال ثم قال أحب إلى من أي من الدنيا وما فيها من الأموال. قال ابن العربي أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبينما طلعت عليه الشمس، ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخر، وأجاب بما حاصله قال أفعل قد يراد به أصل الفعل، أفعل يعني صيغة التفضيل قد يراد به مطلق الفضيلة وليس مطلق كونه أفضل، أصل الفعل المفاضلة كقوله خير مستقر وحسن مقيلا. ولا مفاضلة بين الجنة والنار. وقيل يحتمل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحب إلي، فلو جعلناه لا أن أقول وهذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. نعم، وقد يكون على أصله على صيغة التفضيل، يعني الدنيا قد يكون مرتق مرغوب فيها، وهذه أحب إلي، ولا تزن الدنيا بما وزن هذه الكلمات. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، والناس يستهترون يوغلون في الدنيا ويرغبون في الدنيا ويتركون ذكر الله تعالى، فلعله يكون على أصله في صيغة التفضيل، لا شك فيه يكون أفضل، ولا يظن الإنسان أن الدنيا وما فيها هو الأفضل فيغل فيها، لكنه يقول هو التفضيل يدل على أن هذا أيضا فاضل، الدنيا ما هي فاضلة. هكذا يريد أن يقول الشيخ ابن العربي، الدنيا لا تساوي شيئا، فما معنى التفضيل؟ فلذلك كأنه حبيب إلي، أحب إلي أي حبيب إلي من الدنيا وما فيها. على كل حال هذه دقة اللغة، جزاهم الله خير. ثم قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير، هو من الثقات المعروفين، أبو كريب الحمداني، عبد الله بن نمير أيضا الحمداني ثقة، الكوفي الخارفي، عن سعدان القمي، سعدان القمي، سعدان القمي هكذا في النسخ الحاضرة، وقد ضبطه الحافظ في التقريب بضم القاف، قمي وتشديد الميم، وهو منسوب إلى قم، القم هذه يظن من الأمكنة المتبرك فيها عند الروافد قاتلهم الله، نعم القم، لكن القم وغيرها كلها أخرجت علماء لا شك فيه، وخراسان عامة، نعم، من اللطائف أنه الناس في زمن ما كانوا قد يعني كانوا يحبون السجع في الكلام، فكان أمير من العلماء أو خليفة من الخلفاء كان أمر قاضيا فأراد أن يأمره بشيء، فقال أيها القاضي بقم، فبحث سجعا لم يجد شيئا فقال قد عزلناك فقم، فذهب ضحية لقم ذهب ضحية للسجع، فقم كانت هذه لها قبي، لا هو انظروا ايش قال فيها، وتشديد الميم ليس تشديد الباء، قبي، وهو خطأ يكون عندك، هؤلاء المحمرون مسفرون التابعون يخونون السنة كثير يا أخي. نعم، فقد ضبطه الحافظ في التقريب بضم القاف وتشديد الميم وكسرها، وهو سعدان بن بشر، وقيل ابن بشير الجهني، وهو صدوق، نعم، سعدان القمي عن أبي مجاهد، أبو مجاهد وهو من يكون هذا أبو مجاهد، ذكر هو سعد الطائي الكوفي وهو صدوق، عن أبي مدلة، أبو مدلة هذا سعد الطائي أبو مجاهد هو ثقة، لكن عن أبي مدلة هو يروي عن أبي مدلة، أبو مدلة قال بكسر تشديد اللام إلى آخره اسمه عبد الله مقبول من الثالثة أو بالفعل لم مولى أم المؤمنين عائشة أبو المدلة، لكنه لم يذكر بجرح ولا تادي إلا أن ابن حجر هو الذي ابن حبان هو الذي أدخله في ثقات، ومعلوم أنه في مواضع كثيرة لا يوجد له سبب، وكل من عرف باسمه وهو مسلم فأدخله في الثقات، وهذا مما يذكر من تساهله في هذا الجانب خاصة المجاهيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو باد حين. ها؟ لأنصرنك دعوة المظلوم، ليس لأنصرنك، الظاهر يعني يجوز أن يرجع إلى المضاف إليه، لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا السياق ضعفوه على كل حال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وسعدان القمي هو سعدان بن بشر، وقد روى عنه عيسى ابن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث. نعم، وهو صدوق إن شاء الله. وأبو مجاهد هو سعد الطائي، وأبو مدلة هو مولى أم المؤمنين عائشة، وإنما نعرفه بهذا الحديث ويروى عنه غير هذا الحديث أتم، يروى عنه هذا الحديث أتم من هذا وأطول، وهو عند ابن خزيمة، وهو ضعيف على كل حال، إلا أنه للصائم دعوة، للصائم دعوة لا ترد، هذا ثبت. دعوة المظلوم أيضا جاء فيه الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذا إلى آخر ما قال: فإنهم أجابوا لك فعالمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك، وفي رواية أجابوا لك فخذهم فإيش فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهنا قال دعوة الله، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب وعزتي بهذا اللفظ لم يثبت إلا أنه لا شك فيه دعوة المظلوم وإن كان كافرا. إيش عندك؟ تبغى تهرب؟ طيب، من كان له مسجد فليلحق بمسجده. نعم، بارك الله فيك. نعرفه بهذا الحديث ويروى عنه هذا، بهذا السياق ضعيف، ودعوة المظلوم له حديث صحيح إن شاء الله. إمامنا والإمام العادل تجدون له، نعم، يقول يذكر هذا صاحب الأعلام من هو زركلي، يقول: كنت أكون قريبا من الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان ينزل في القصر هذا، فكان يأتي في الليل وحده مع واحد من الذين يسوق السيارة ويقول: وأنا آتي. فكان يقف بين الكعب بعد الطواف، يقف بين الحجر الأسود والباب ويبكي ويقول: يا ربي أن هذه البلاد الواسعة أكرمتنا به وعبادك يموتون جوعا، اللهم ارزقهم اللهم ارزقهم. كان يقول هذا الكلام، ذكر هذا في الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، يقول والله كان ذكر، قال يبكي ويبكي حتى فتح الله عليه سبحان الله. وواحد من المراقبين كان مرافقا للملك عبد العزيز في حله وترحاله، يقول: مرة نزلنا في الوادي، ووادي فيه أشجار صغيرة، وفيه كان نزل المطر ففيه بعض الأعشاب، قال: إذا كان يعني الذين معه ناموا كان يقوم رويدا ويذهب في الأشجار هناك ويتوضأ، وهناك يناجي الله ويبكي. يقول: أنا سمعت منه أنه يبكي: اللهم ارزقهم اللهم ارزقهم، كان دائما يدعو بهذا. ثانيا يقول فإذا جاء وقت أذان الفجر ساح كالأسد ويقوم الناس. فجزاهم الله خير، لا شك في الإمام العادل الذي يعدل بين الناس إن شاء الله، وهو قد يكون مسؤولا عن كلهم، فدعوته إن شاء الله يخرج منها التضرع والخشوع. والملك عبد العزيز رحمه الله كان بهذا إن شاء الله، نرجو الله تعالى أن يرفع درجاته ويبقي هذه البلاد التي أقامت الدنيا، أقامت التوحيد والسنة في العالم كله في الحقيقة. لهذا فندعو الله تعالى أن تبقى على ما كانت وإلى يوم القيامة إن شاء الله. والحق العازل كالأسد المسفد كما قالوا، كان الحق موجود والعلماء يدعون إلى التوحيد، لكن لم يحصل له غلبة إلا في هذه الدولة التي مع السيف، مع السيف والقرآن المصحف. نعم صحيح، الله المستعان. فندعو الله تعالى أن يرفع المسلمين وقد أذلوا كثيرا لأجل أنهم قد تركوا أمر الله تبارك وتعالى وما يؤمن بالله أكثرهم إلا وهم مشركون بالحقيقة. الله المستعان. ما جاء في باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض، قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد 99 موجود، نعم، قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت. موسى بن عبيدة الزبيدي أو الربذي، هذا ليس زبيدي أو الزبدي، انظروا خطأ، هذا هو موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، عن محمد بن ثابت. محمد بن ثابت نفسه قال في التقريب مجهول من السادسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهو مداره على ضعيفين موسى بن عبيدة ومحمد بن ثابت، فهو ضعيف بهذا السياق. وأما الحمد لله فالاستمرار الحمد لله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، يحمد الإنسان في حال الرخاء وفي حال الشدة إن شاء الله. ونستعيذ من حال أهل النار إذا كان الإنسان يأخذه، بمعنى أن هذا من مطلوبه إن شاء الله، لا بأس أن يأخذ مثل هذه الأذكار وإن لم يثبت بأحاديث صحيحة، بدل أن يخترع الناس أشياء أخرى. هذا من الذي ذكروها من القديم بلغة فصيحة جيدة، فإذا اختار إن شاء الله لا يكون حرج. نعم. قال باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض، قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، الشق من أبي صالح، وأبو صالح أكثر ما يروي عن أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب أو فضلا أو فضلا أو فضلا كله فضلا أو فضلا فضلا عن كتاب الناس كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء دائما يكونون مع الإنسان، لكن أن هناك ملائكة يسيحون في الأرض، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون. يذكرون الله تعالى إن شاء الله، يدخل فيه الذكر جالسين، وليس ذكر جماعي المبتدأ، ذكر عامة في الصفوف الصلاة وغيرها. كذلك يذكرون الله تعالى بقراءة القرآن وتفسير وكذلك الأحاديث، هذا كله داخل فيه. وندعو الله تبارك وتعالى ألا نشقى من هذه البركة التي نحن فيها. هلموا تنادوا، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا، ينادي بعضهم بعضا، هلموا تعالوا إلى بغيتكم إلى مقصودكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا. فيقول الله تعالى أي شيء تركتم، أي شيء أو أي حال الظاهر، أي شيء أي حال تركتم عبادي يصنعون، فيقولون تركناهم يحمدونك ويحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال فيقولون أي الملائكة لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال فيقول أي شيء يطلبون؟ قال فيقولون يطلبون الجنة. قال فيقول فهل رأوها؟ رأوا الجنة؟ قال فيقولون لا. قال فيقول فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وأشد عليها حرصا. قال فيقول فمن أي شيء يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. قال فيقول هل رأوها؟ فيقول لا. قال فيقولون فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة، فيقولهم القوم لا يشقى لهم جليس. يعني جاء وجلس متفرج فقط ما يريد نشوف له. فما ذلك يعني غمرتهم مغفرة الله تبارك وتعالى لهم كلهم. هؤلاء قوم هم القوم لا يشقى جليسهم. ولماذا هذا؟ لأنه إن شاء الله إذا كان يتردد ربما أعجبه بعض الناس يكون بعيدا عن مجالس العلم ومجالس الوعاد والتذكير، لكنه إذا جلس مرة ومرتين يطيب له فيجلس معهم ويكون منهم، فيكون إن شاء الله لا يشقى لهم جليس بهذا المعنى أيضا، يعني إن شاء الله في المستقبل يكون منهم ومن المصدقين لله ومن المتعوذين من عذاب النار إلى آخره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. نعم. قال الحافظ هنا ذكر، قال ابن حجر رحمه الله: يؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرها، وهذا لا يؤخذ منه أنهم يجتمعون فبصوت واحد يذكرون ذكرا جماعيا، وهذا مما اتفق عليه علماء السنة على أنها بدعة. إنما كل واحد يذكر الله تبارك وتعالى مثل يوم الجمعة مثلا يكون الناس يجتمعون وهم يذكرون الله تعالى كذلك في الصفوف وانتظار الصلاة إلى الصلاة كل هذه. يقول المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب الله، وعلى الدعاء بخيره الدنيا والآخرة، وفي دخول قراءة الحديث والمدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر. يقول وفي دخول، يعني كأنك تقول أنهم هم بما، لأن الله تعالى قال ماذا يسألون وماذا بماذا يتعوذون، فيقول ابن حجر رحمه الله في دخول قراءة الحديث ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر، والأشبه اقتصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير نحوهما والتلاوة فحسب، وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى. هنا الشارح يعقب قال: العيني في العمدة قوله يلتمسون أهل الذكر يتناول الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها انتهى. فاختلف الحافظ العيني في أن المراد بمجالس الذكر وأهل الذكر الخصوص أو العموم، فاختار الحافظ الخصوص نظرا إلى ظاهر ألفاظ الطرق، واختار العيني للعموم نظرا إلى ما في هذه الطرق من ألفاظ الذكر، والظاهر هو الخصوص كما قال الحافظ. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. الله أكبر الله أكبر. تجلسون بعد العشاء؟ بعد العشاء إن شاء الله. طيب.
خیریت سے آپ نے کل پرسوں فون کیا تھا شاید، ہاں میں نے دیکھا بعد میں، تھوڑا بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. شكريا. باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبو كريب. ليش يا أخي؟ قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو اسمه سليمان بن حيان صدوق يخطي في بعض الأحيان، عن هشام بن الغاز، وهو هشام بن الغاز بن ربيعة الدمشقي ثقة، عن مكحول عن أبي هريرة، هو مكحول ثقة، ويروي ويرسل كما قالوا يرسل يسمع يروي ممن لم يسمع، وهنا صرحوا بأنه وكما يأتي قول الترمذي لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا رجال الإسناد ثقات أو صدوق، وفيه بعض فيه مكون لم يسمع من أبي هريرة، فهو لا ينزل على شرط الصحيح لأنه منقطع، والحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، فهنا لا يكون حسنا ولا صحيحا منقطع إلا إذا كان له طرق أخرى وشواهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجأ من الله إلا إليه كشف عنه 70 بابا من الضر أدناها أو أدناهن الفقر. هنا قول مكحول هذا مقطوع وتابعي، لكنه لم يسمع من أبي هريرة. وأما قوله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، هذا جاء من طرق أخرى، عدة طرق، صحيح هذا الجزء. وقول مكهول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله كشف عنه 70 بابا، هذا من قوله، ولعله يكون أخذ من بعض أهل الكتاب، لعله يكون هذا فيهم، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال. ولذلك لا يقال إن لا حول ولا قوة إلا بالله يكشف 70 بابا من الضر أدناه الفقر، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: إسناده ليس بمتصل، مكحول لم يسمع من أبي هريرة. وقال المنذري في الترهيب بعدما في الترغيب بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه، ورواه النسائي والبزار مطولا ورفعا: ولا ملجأ من الله إلا إليه، ورواتهما ثقات محتجون بهم أو محتج بهم. رواه الحاكم قال صحيح ولا علة له، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمك أو أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم، يعني انقاد لي. وفي رواية له وصححها أيضا قال: يا أبا هريرة الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تقول لا حول ولا قوه الا بالله، ولا ملجا ولا منجا الا اليه. هذه الزياده هي لم تصح، وهو من قول مكهول ايضا، لكن في الروايتين التي قال الحاكم لا حول ولا لا منجا ولا من ملجا الا اليك، هذه الروايه او هذا الجزء ضعيف. فاذا لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه، جاء هذا في عده احاديث وهو صحيح. نعم. والزياده هذه لم تصح. قال حدثنا ابو قريب، قال ابو الترمذي حدثنا ابو قريب انه قال حدثنا ابو معاويه عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه، وان اختبأت دعوتي شفاعه لامتي وهي نائله ان شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره وغيره، ففيه فضيلة، وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، وهذا من فضيلة التوحيد في الحقيقة. نعم. أدخلوا من أدخلوا في الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فينبغي للمسلم ألا يخل في توحيده ويبتعد عن الشرك وما يصل أو يوصل إليه، والله المستعان. لكل نبي دعوة مستجابة، يعني كل نبي له شفاعة ودعوة مستجابة كما فسروا. والنبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته هذه لمن مات لا يشرك بالله شيئا وقد عمل أعمالا قد تكون كبيرة صغيرة غير الشرك بالله، فيرجى إن شاء الله ولو في بعد حين، إما أن يعفو الله تبارك وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لناس قد يكون لا يدخلون النار مطلقا، أو يدخلون النار فيطهرون، أو يقولوا أو يحترقوا أو يكونون قد احترقوا وبعد ذلك يخرجون إلى نهر بين الجنة والنار فيغمسون فيه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة وكانوا يعرفون بالجهنميين. فهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى، وفيه أهمية التوحيد لله عز وجل. فلا ينبغي للمسلم أن يعني يتهاون في هذه المسألة، لا في نفسه ولا في أهله ولا في أولاده. قال ثم بعد ذلك قال باب الحسن، باب في حسن الظن بالله. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظني. هذا مما يسمونه الأحاديث القدسية، وكل الأحاديث نؤمن والصحيحة إن شاء الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا من جبريل والمعنى من الله تعالى. ولذلك أما القرآن فاللفظ والمعنى من الله تعالى، فهذا مما فرقوا بين الأحاديث القدسية والتي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وفي بين القرآن. وأما تعريف المعرفين للحديث القدسي أن القرآن الفرق بين الأحاديث القدسية أو حديث القدسي وكذلك القرآن، القرآن متعبد بتلاوته والحديث ليس متعبدا بتلاوته، كان شيخ لنا يرد على هذا الوجه من التفريق. نعم، كان يقول هذا ليس بصحيح، فإنه يتعبد بتلاوة السنة أيضا، أقرأ هكذا وأنت لك الأجر فيه إن شاء الله. وكان يستدل بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى عليكن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة المراد هنا السنة قطعا. وقد وجدنا شيخا لنا هذا الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمة الله عليه، تعرفونه وتسمعون عنه، كان يخرج ويأخذنا في بعض الأحيان فيجلسنا في جهة، وكان يختلي شيئا ما على الأقل ساعة إلا شيء أو ساعة نصف ساعة، فيخرج وقد أخذ ورده بعدما أخذ القرآن في الحرم قبل الفجر ودرس، وبعد ذلك يقتدي ويقول يعني جزءا من صحيح البخاري، يقرأ هكذا قراءة وجزء من صحيح مسلم حتى ينتهي في خلال 6 أشهر أو كذا، هكذا ذكر لنا أهله أو ابنه شيخ عبد الوكيل وكذلك أبو تراب الظاهري وغيرهم. فكان هذا هجيراه أنه كان يتلو الأحاديث أيضا. فالحاصل هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. عند ظن بي عبدي، قالوا ظن بالله الخير مهما كان أدل همة الأمور، لكن لا تقول إن شيخ كبير تزيره القبور حمى تفور، لا، أرجو من الله تبارك وتعالى كل خير، حسن الظن بالله. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. معه المعية هنا ليس الحلول وليس الاتحاد، كما يستفيد من مثل هذه الكلمات أولئك الذين يبتدعوا في دين الله الحلول والاتحاد. أنا معه، أنا بالنصر والسمع وأسمع وأرى وإلى آخره، وبالنصر والتوفيق. أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا هو المعية. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم، فمن هنا قالوا إن ملأ الملائكة، جنس الملائكة أفضل من جنس البني آدم إلا الأنبياء، هكذا قالوا على كل حال. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، الذين يحفون حافين من حول العرش من ملائكة الله، يذكر الله هذا الرجل عند الملائكة. فهذا معراج كبير للمسلم في الحقيقة الذاكر الله كثيرا. ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه المسألة، اقترب إلي شبرا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذه كلها طرق الاقتراب، وليس المقصود منه أن الله جالس في الأرض يقترب منه. هذا اللغة أيضا ما تقبل الظاهر، وكذلك ذات الله عز وجل وما وصف به أنه على العرش، ليس هذا المعنى حقيقة. إن الله يقترب من العبد كما يليق بجلاله، لو قلت هذه الكلمة فيكون أسلم. وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لا شك كله معناه أن الله تبارك وتعالى يكون أرحم ويسبق رحمته من الإنسان إذا تقرب إليه بأي عمل عبادي. فإن أتاني يمشي هرولة، يمشي أتيته هرولة، والهرولة بمعنى المشي بسرعة خاصة. فالله تبارك وتعالى يتقرب أو يقرب إلى عبده أكثر مما هو يسعى لقربان الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض العلماء قالوا أتيته هرولة كما ينبغي بجلاله، ويقول هذا أسلم لو قلت هكذا. وإلا معناه قطعا أن الله تبارك وتعالى يقرب عبده منه ويقرب عنه ويقرب بنصره في أسرع وقت ممكن. كل هذه المعاني شاملة لهذه اللفظة. أما أن نقول أن الله تعالى يأتي إلى الإنسان وينزل من العرش، الذين يقولون هذا الكلام لا يؤمنون أن الله على العرش، هم يقولون أن الله في كل مكان، فربما يسهل لهم أن يقولوا أن الله يأتي إليه هو. لا يجوز لنا أن نفسر بهذا التفسير، ويكون معناه أنه إن شاء الله ينصره في أسرع حال، ينصره كما قال بنصره وبكلأته إلى آخره. نعم، لا يجوز لنا أن نقول إن الله يأتي ويختلط بالعبد ويكون مع الناس، وإن الله في كل مكان، سواء كانت المزبلة أو سواء كانت مسجد أو كذا. كل هذه من الأشياء التي أنكرها السلف من قديم الزمان، وعاني بالسلف الصحابة إذا كان حدث فيهم أحد يفهم هذا، وإلا التابعين ومن بعدهم من الأئمة رحمة الله عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن العامش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذران. بماذا فسر؟ يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل الحديث هذا بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي ما أمرت به أسرع إليه بمغفرة، وما أمرت به أسرع إليه بمغفرتي ورحمتي. وروي عن سعيد بن جبير التابعي أنه قال في هذه الآية فاذكروني أذكركم، قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وهذا التعبير موجود في اللغة وموجود في تعامل الناس فيما بينهم، ما هو كذا يقولون اذكرني عند المصيبة أنا أذكرك عند، أو اذكرني عند النوائب وأنا أذكرك عند النوائب، هذا معروف فيما بينهم الناس. إن كنت ساعدتني في فرصة وأنا أساعدك، نعم التعبير صحيح لغة، اللغة العربية حقيقة هذا المعنى، ولا تقول أنه مجاز، لا، يتقرب الله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، يليق بجلاله أنه يراك ويقبل طاعتك ويعطيك ما يكون أسرع ما يكون منك من الإسراء في العبادة. هذا معنى هرولة ومشي وكذا إن شاء الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب وعمر بن حاشم الرملي عن ابن لحية عن عطاء عن ابن يسار عن سيد بن جبير بهذا الحديث، يعني هذا الحديث جاء من طريق آخر غير هذا الطريق، فيه عن ابن لحية عن عطاء ابن يسار، فالإسناد الثاني هذا يكون ضعيف، وهذا إسناد صحيح نظيف أخرجه البخاري وغيره، وهذا فيه بعض الضعف، لكن الضعيف ليس في كل مرة يخطئ، فقد يوافق الثقات ويروي صحيحا. ألا هذا عن ابن لهيعة عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير. ثم بعد ذلك قال الترمذي رحمه الله نعم قال من قبل قال هذا حديث حسن صحيح. باب في الاستعاذة. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش، هذا الإسناد يذكره كثيرا رحمه الله بهذا الإسناد المعروف، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب جهنم، واستعيذوا بالله من عذاب القبر، واستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. والحديث أخرجه البخاري أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الروايات الصحيحة. فهنا أمر وذاك فعل منه صلى الله عليه وسلم بما أمر. باب قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى الرازي ثقة أنه قال أخبرنا يزيد ابن هارون وهو الرازي أيضا أنه قال أخبرنا هشام ابن حسان وهو القردوسي الكوفي ثقة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة، لم يضره حمى تلك الليلة. الحمى هي عبارة عن اللدغ مطلقا، وبالأخص يراد به من الدواب التي لها إبرة للسم وفيها يعني تلدغ مثل الأقرب ومثل حتى الحية الحمى، نعم، وحتى الناموس لا يجيبه هم الضنك. على كل حال كونوا على حذر من أقرب، هذا إن شاء الله لا تنسوا مثل ما نسي أبان بن عثمان رضي الله عنه قصة معروفة لما روى هذه الرواية قال من قال حين أصبح وحين أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لم يضره شيء مرض أو شر شيء في تلك الليلة وفي ذاك النهار. وكان قد أصيب بالفالج الشلل فكنا ننظر إليه فقال ماذا تنظرون؟ سبحان الله، قدر الله نافذ. قال: كنت دائما أقرأ أو آتي بهذا الذكر إلا أني نسيت يوما ما فأصابني هذا، ونعوذ بالله من النسيان بهذه السورة. نعم. على كل الحمى، الحمى يقولون، قال في القاموس الحمى السم، يقول الحمى السم، والإبرة كثبة يضرب بها الزنبور والحية، كذلك الأقرب ما ذكر هنا حمى هكذا. نعم. فينبغي للإنسان دائما، والله قد يكون الناس في مخاطر ولا يعرفون هذه الأشياء، ينامون في موضع قد يكون يأتي ينام حتى يقرؤون هذه الأذكار الحمد لله وينامون. لكنا نسافر أياما قديمة، والشيخ الهلالي رحمه الله المغربي، كنت أسافر معه، فمرة السواق احتال، قال أبغى أنام، الشيخ يقول قريب نصل، فاحتال لما وصل، هذا ذكر لي هو وكنت معه، لما وصلت السيارة في الوادي والإسفلت مستوي، فتعمدا دخل في الوادي شيخ وقف وقف تموتنا يلا نم، أو يقول فننام هناك في الوادي سبحان الله، وربما تأتي فيها حيات وكذا وكذا. يقول الإخوان الذين كانوا يعيشون أو يأتون يدرسون من فرنسا وغيرها في اليمن عند الشيخ مقبل، يقول كان يأتينا الأرض ونبني مع الإخوان القدامى البيت بالطوب وكل شيء، وننام بالصباح نقوم مع الفراش الذي نمنا فيها أقربة كبيرة جدا، والحمد لله ما عادتنا. فإن شاء الله إذا كان الإنسان يرتب هذه الأذكار لنفسه إيمانا بالله، ليست تجربة، نعم، إن شاء الله يحفظ. وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره. قال: ثم قال حدثنا باب، قال الترمذي: هذا حديث حسن. نعم. يقول هنا: قال سهيل: فكان أهلنا إيش؟ أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم نجد لها وجعا، أو لم تجد لها وجعا، لدغت لكن لم تجد لها وجعا. هذا حديث حسن. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن سهيل، عن أبي سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبيد الله ابن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل، ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة، يعني عن سهيل، عن أبي صالح، الظاهر عن سهيل مطرقا مقطوع أو معضل، وقد يكون يعضل الإنسان ويقطع الحديث على ما عنده من إسناد آخر صحيح، لكنه يذكر للناس هكذا من قال كذا وكذا بدون ذكره. إذ أنت إذا قلت الآن جاز لك أن تقول من قال حين يصبح ثلاث مرات وكذا بدون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم أو يعلم على الحقيقة أنك ما تقول من عند نفسك إن شاء الله، وقد يروي رواية ويفتي فتوى. نعم. فمن هنا الموقوف يقوي المرفوع، كذلك نفس الراوي الذي روى قد يكون تابعي يقطعه، كله يكون صحيحا، يقوي ويعتمد على الحديث الصحيح، ولم يأتي شيء فيه ما ينسخه كذا وكذا. فرواية الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو فتوى الصحابي بحديث مرفوع الذي رواه مرفوعا ثم أفتى به بدون ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا يقويه على ما جاء في قول العلماء في مثل هذا، قال الموقوف يقوي المرفوع، لأنه علم أن هذا ليس له ناسخ وليس له مضعف أو شيء من هذا الذي. ثم قال باب: حدثنا يحيى بن موسى هو الرازي لقبه خط، أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح أنه قال حدثنا أخبرنا أبو فضالة الفرج ابن فضالة، هنا جاء الضعيف، أبو فضالة الفرج ابن فضالة الحمصي الدمشقي. نعم. عن أبي سعيد المقبوري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه لا أتركه، اللهم اجعلني وأعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو يشير إلى ضعفه. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى. نعم نتوقف. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان